الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أما بعد فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به وعش ما شئت فإنك ميت واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. هذا الحديث الصحيح من الكلم الجوامع للنبي صلى الله عليه وسلم والذي تناول فيه نزل الوحي فيه بأن جبريل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ويبين له حقائق كبرى ترتبط بها الحياة وما يتعلق بها من أحكام الله تبارك وتعالى. فأول أمر قال أحبب من شئت فإنك مفارقه، ولنلاحظ هنا من شئت، فهذا يدل على أن الإنسان عنده مشيئة وعنده اختيار وعنده عمل وهو مسؤول عنه وهو الذي يقوم به. وبين أن الأصل الباعث على أي علاقة سواء كانت دنيوية أو دينية هي المحبة، ولكن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة في الله تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومحبة دنيوية تتبع أشياء تتعلق بالدنيا. فهذه قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاسترسال معها ولوازمها، لأنها لا تؤدي إذا تركت يعني فيها أن تزيد الزيادة التي قد تضر بالإنسان، ولا كذلك في الكره الدنيوي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالغلو في الحب والبغض بأسباب الدنيا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحب في الله والبغض في الله فهذا أمر مطلوب وهو مما يرضي الله تبارك وتعالى. ولذلك كان في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. فهذا الحب هو الحب النافع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أنك مهما أحببت ومن أحببت فلا بد من حصول مفارقة، إما مفارقة بمقادير وإما مفارقة بالموت. فإذا إذا كان الأمر كذلك فهذا يبين أن العلاقات التي يقوم بها المسلم والعلاقات التي تقوم بها المسلمة لا بد أن تكون في صالحه الديني أو الدنيوي. أما الاسترسال في العلاقات تبعا لهوى النفوس بحيث تقتل فيها الأوقات من غير طائل ولا فائدة فليس هذا هو شأن العقلاء. وقال صلى الله عليه وسلم واعمل ما شئت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فهذا فيه بيان كما قال الله تبارك وتعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكل لحظات الإنسان وأنفاسه ما لم يكن نائما أو ما لم يكن طفلا أو يعني ما لم يكن وكان عقله معه فكل لحظاته هي مكتوبة عليه، إما حسنات وإما سيئات وإما مباحات، ما يلفظ من قول كما قال الله تبارك وتعالى إلا ولديه رقيب عتيد. إذن فهناك مسؤولية على الإنسان ما دام أنه تكتب عليه حسنات والسيئات والمباحات، إذن فالغفلة عن هذه الكتابة مما ينقص الإنسان ويعرضه للشر. ولذلك كان من أهم مداخل الشيطان على الإنسان الغفلة. والإنسان سواء تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه أو لم يتحملها فهي مسؤولياته التي يسأل عنها، لأن بعض الناس يتسلى ويلهى وينصرف عن مسؤولياته التي هو مخاطب بها بالفرار منها إلى أشياء أخرى كالهوايات وغيرها، وهذه إذا كانت في لحظات الفراغ التي يستجد بها النشاط وتعاد بها الحياة فهذا أمر مطلوب، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنا لنستعين بشيء من الباطل على الحق، يعني هذه الأوقات المقتطعة التي يعيد الإنسان فيها نشاطه وحيويته فهذا أمر مطلوب، ولكن أن يكون هذه الأوقات والاهتمامات تأخذ قسطا كبيرا من حياة المسلم والمسلمة بعيدا عن مسؤولياته الدينية والدنيوية فهذا نقص يخشى عليه منه. وقال صلى الله عليه وسلم: وعش ما شئت، عش ما شئت، يعني بما قدره الله تبارك وتعالى عليك من حياتك فإنك ميت. فهذه حقيقة كبرى أخرى، وهو أنه لا بد لهذه الحياة من نهاية ولا بد من يوم آخر، وهذا هو الفارق بين المسلم والكافر. فالمسلم عنده رب يؤمن به ويسعى إليه وإلى عبادته وطاعته، وعنده هذه الحياة لها غرض، وعنده وراء هذه الحياة موت، وراء هذا الموت عنده حساب، وعنده أنه لا يعني يغني أحد عن أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم القريبين منه فقال: يا عمتي يا صفية، يا عمي يا عباس، اعملوا فلن أغني عنكم من الله شيئا. فليس عندنا في الإسلام أن هناك أشخاص يضحون من أجل أشخاص آخرين فيكونوا يكفرون عن الناس سيئاتهم، إلا الشفاعة التي تكون يوم القيامة ويقضيها الله عز وجل للأنبياء والصالحين، فيشفع في أهل التوحيد ممن معهم أصل الإيمان والتوحيد والدين الحق، فيشفع عنهم أن يخفف عنهم من العذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة المقسومة المحسومة هي أولا لأهل الطاعة لأهل أصل التوحيد والإيمان، وثانيا تكون لمن يفضلهم الله ويكرمهم بها، ثم يحد الله عز وجل حد فيها. أما شفاعة أهل الشرك فهذا أمر آخر، فهم يدخلون من هذا المدخل ويجعلون هذه الشفاعة تقضي على سيئات الناس جميعا، حتى يقول القائل من أهل البدع من الصوفية: إني لأنصب خيمتي على جهنم فأدخل من أشاء وأمنع من أشاء، لأنهم مشركين بربوبية الله ومشركين بإلهيته. فالمقصود يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أمرا مهما جدا، وهو أن الألفاظ التي فيها المدح والألفاظ والمعاني التي فيها الشرف والمجد والكرم والغير ذلك من المعاني التي يبتغيها الإنسان لنفسه، أن لها في الشريعة وفي السنة ميزان معين، خلافا لأهل الجاهلية من العرب وغيرهم في معاني الشرف والعزة والخيلاء والكبرياء، فلهم من المعاني وسائر الشعوب ومن يتبعهم فلهم معاني في هذه المعاني تتبع أهواء النفوس وغطرستها وكبريائها، حتى لذلك يبتغون الكرامة والعزة حتى لو في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عن شريعته، كما رأينا من يسخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الفور والثورة والدعوة للإصلاح والحرية، وهذا غاية الذل والمهانة، أن يخرج المسلم عن طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يظن أنه يحسن. فمعاني الشرف والعزة والكبرياء هي في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيق عبوديته. ولذلك قال شرف المؤمن قيامه بالليل، فضرب المثل على هذا الشرف بأعلى الصلوات المستحبة النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الصلوات بعد المكتوبة قيام الليل، وقال صلى الله عليه وسلم دأبكم ودأب الصالحين من قبلكم. فقيام الليل هو عنوان لرأس النوافل في الصلوات، فضرب المثل به هنا للتدليل على أن الشرف هو في طاعة الله تبارك وتعالى وفي القيام بالليل. وعزه استغناؤه عن الناس، والأمر بالشيء أمر بلوازمه، فإذا كان عزه استغناؤه عن الناس كما قال صلى الله عليه وسلم استغنوا عن الناس ولو بالسواك، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسقط صوت أحدهم من على بعيره فما يقول لأحد ناولنيه وينزل ويأخذه. لماذا؟ لأن هذا مفهوم العزة الشرعي، وهذا الأمر يعني وهذا البيان لهذا المفهوم يدل على الحث على الأخذ بلوازمه من بذل الأسباب الحقيقية التي يستغني بها الإنسان عن الناس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع والعمل الصالح.